الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع من كتاب جابر بن عبد الله. ثالثا حرصه على نشر العلم وحلقته في المسجد النبوي. حرص جابر رضي الله تعالى عنه على نشر العلم الذي تعلمه وإذاعته في الناس، وكان إذا سئل عن شيء أجاب وأسند جوابه إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله غالبا. قال أبو الزبير: سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت، فقال: اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد. وقال جابر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. رواه أحمد. وقال أبو الزبير أيضا: سألت جابرا عن الفأرة تموت في الطعام أو الشراب أطعمه؟ قال: لا، زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، وكنا نضع السمن في الجرار فقال: إذا ماتت الفأرة فيها فلا تطعموها. رواه أحمد. وقال هشام بن عروة بن الزبير: رأيت لجابر رضي الله تعالى عنه حلقة في المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ عنه. وقد عد ابن حزم جابر رضي الله تعالى عنه من المتوسطين من مفتي الصحابة، وهم 13 صحابيا، فيهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وقال: إن فتاويه كانت قليلة بحيث لو جمعت لكانت في جزء صغير. قال: والمتوسطون عمر بن الخطاب وابن مسعود وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وأبو بكر الصديق وجابر بن عبد الله وجرير بن عبد الله البجلي. وقال: والمتوسطون منهم 13 فقط، يمكن أن يوجد في فتيا كل واحد منهم جزء يسير. انظر الأحكام لابن حزم. ونقل عنه ابن القيم أنه قال: والمتوسطون منهم فيما روي عنهم أبو بكر الصديق وأم سلمة وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وأبو موسى الأشعري وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل. فهؤلاء 13 يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير جدا، ويضاف إليهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعمران بن حسين وأبو بكر وعبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان. انظر أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية، الجزء الأول الصفحة 13. ولكن يبدو أن الآخذين عن جابر رضي الله تعالى عنه لم يكونوا مختصين به، ويبدو أن جابرا لم يكن كثير الجلوس إلى الناس يعلمهم ويحدثهم، ويبدو كذلك أنه لم يكن يتصدر للفتية كأمثاله رضوان الله عليهم، أو يحضر مجالس الخلفاء الأربعة وقد عاصرهم جميعا. قد يكون ذلك لانشغاله بالجهاد، فلقد تابع الجهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون لانشغاله بأمور العامة. قال أبو زكي: كان جابر رضي الله تعالى عنه عريفا أيام عمر. لهذا ولأكثر من هذا لا نجد أقوال جابر وفتاويه معروضة في كثير من كتب التفسير والحديث، والله أعلم. ولقد كان مع هذا كله لا يتوقف عن تعليم من يقصده من الناس التماسا للعلم وطلبا للفقه. روى عبد الرحمن بن سعيد ابن عمرو بن نفيل من بني عدي عن أبيه قال: جئت جابر بن عبد الله الأنصاري في فتيان من قريش، فدخلنا عليه بعد أن كف بصره، فوجدنا حبلا معلقا بالسقف وأقراصا مطروحة بين يديه أو خبزا، فكلما استطعم قام جابر إلى قرص منها وأخذ الحبل حتى يأتي المسكين فيعطيه، ثم يرجع بالحبل حتى يقعد. فقلت: عافاك الله، نحن إذا جاء المسكين أعطيناه. فقال: إني أحتسب الشيء في هذا. ثم قال: ألا أخبركم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال: سمعته يقول: إن قريشا أهل الأمانة، لا يبغيهم العثرات أحد إلا أكبه الله عز وجل لمنخريه. انظر ابن عساكر في ترجمة جابر وهو مخطوط. وقال طلق بن حبيب: كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله، فقرأت عليه كل آيات ذكر الله عز وجل فيها خلود أهل النار، فقال: يا طلق، أتراك أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاتضعت فقلت: لا والله، بل أنت أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. قال: فإن الذي قرأت أهلها المشركون، ولكن قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا بها ثم أخرجوا صمنا وأهوى بيديه إلى أذنيه، إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار ونحن نقرأ ما تقرأ. رواه أحمد. يقول له جابر رضي الله تعالى عنه: إن مثل آية ولا تنفعهم شفاعة الشافعين إنما هي في من مات على الكفر، لمثل قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولأحاديث شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء والشهداء والصالحين في المسلمين يوم الفزع الأكبر. انظر النهاية لابن كثير، فقد ذكر أنواع الشفاعات الثمانية بأدلتها، الجزء الثاني الصفحة 68 بعد 200. وكان الناس يعرفون رئاسة جابر رضي الله تعالى عنه في قومه بني سلمة. قال وهب بن كيسان: لما قدم بسر بن أرطاه المدينة أخذ الناس بالبيعة، فجاءت بنو سلمة وكان نقيبهم جابر، فقال بسر: لا أبايعكم حتى يجيء جابر. قال: فانطلق جابر إلى أم سلمة فسألها، فقالت: هذه بيعة لا أرضاها، اذهب فبايع تحقن بها دمك. أمثلة من فتاويه: أولا، سأل الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب جابر بن عبد الله عن الغسل من الجنابة، فقال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرف على رأسه 3 غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده. قال أبو الزبير الراوي عن جابر: فقال له الحسن: إن شعري كثير أخشى ألا تغسله 3 غرفات بيدي. فقال له جابر: إن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر وأطيب من رأسك، يعني برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره الشريف. ثانيا، قال سليمان بن هشام: إن هذا، يعني الزهري، لا يدعنا نأكل شيئا إلا أمرنا أن نتوضأ منه، يعني مما مسته النار. قال: أي قتادة. فقلت له: سألت عنه سعيد بن المسيب فقال: إذا أكلته فهو طيب ليس عليك فيه وضوء، فإذا خرج فهو خبيث عليك فيه الوضوء. قال: فهل في هذا البلد أحد؟ قلت: نعم، أقدم رجل في جزيرة العرب علما. قال: من؟ قلت عطاء بن رباح. قال بهز أي الراوي عن قتادة فأرسل إليه فجيء به. قال فبعثت إليه فقال حدثني جابر أنهم أكلوا مع أبي بكر الصديق خبزا ولحما فصلى ولم يتوضأ. رواه أحمد. ثالثا قال جابر رضي الله عنه لا بأس بجلود السباع إذا دبغت، ويقول قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلود الميتة. رواه عبد الرزاق في مصنفه. يشير رضي الله تعالى عنه إلى مثل قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. رابعا سئل رضي الله تعالى عنه عن الجنب يتوضأ بعد الغسل، فقال لا إلا أن يشاء يكفيه الغسل. خامسا قال أبو الزبير قال جابر رضي الله تعالى عنه إذا خير الرجل امرأته فلم تقل شيئا حتى تقوم فليس بشيء، يعني إذا خير الرجل زوجته بين الإقامة عنده وبين الطلاق فسكتت إلى أن انتهى المجلس بطل تخييرها، فليس لها اختيار الطلاق بعد انتهاء المجلس. سادسا سئل رضي الله تعالى عنه عن الضبع أحلال؟ قال حلال. فقلت القائل هو عبد الرحمن ابن عبيد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه أحمد. سابعا قال رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. رواه أبو داود. صور من اجتهاده. تقدم لنا أن جابر رضي الله تعالى عنه كان واحدا من الصحابة الذين يفتون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان من المتوسطين في الإفتاء غير المكثرين فيه، وهذه نماذج من اجتهاده رضي الله تعالى عنه. أولا لا يرد المصلي السلام أثناء الصلاة. ألف عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبعثني في حاجة فانطلقت إليها، ثم رجعت إليه وهو على راحلته فسلمت عليه فلم يرد علي، ورأيته يركع ويسجد فلما سلم رد علي. رواه الطحاوي. وفي رواية عنه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بعثه لبعض حاجته فجاء وهو يصلي على راحلته فسلم عليه فسكت، ثم أومأ بيده ثم سلم عليه فسكت. ثلاثا فلما فرغ صلى الله عليه وسلم قال أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بعد إيراد هذه الرواية فهذا جابر رضي الله عنه قد أخبر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أومأ بيده حين سلم، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الصلاة إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي، فأخبر رضي الله عنه أنه لم يكن رد عليه في الصلاة. انظر شرح معاني الآثار. ب قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قدمت من الحبشة وعهدي بهم وهم يسلمون في الصلاة ويقضون الحاجة في كلمة يقولونها مثلا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وهو يصلي فلم يرد علي، فلما قضى صلاته قال إن الله يحدث لنبيه من أمره ما يشاء، وقد أحدث لكم ألا تتكلموا في الصلاة، وأما أنت أيها المسلم فالسلام عليك ورحمة الله. رواه الطحاوي في معاني الأثر. جيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي فكلمته فقال لي بيده هكذا، وأومأ زهير الراوي بيده، ثم كلمته فقال لي هكذا، وأومأ زهير الراوي أيضا بيده نحو الأرض، وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه، فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. رواه مسلم. بل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قلت: أبلال، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ فقال: كان يشير بيده. رواه الترمذي وأبو داود. أقول: لقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على إشارته صلى الله عليه وسلم بيده أثناء الصلاة على من يسلم عليه فيها، وورد إشارته بإصبعه، وورد أيضا امتناعه صلى الله عليه وسلم عن الإشارة أثناء الصلاة مطلقا، لا كلاما ولا إشارة. ولقد كان جابر رضي الله تعالى عنه يقول بمنع الإجابة على السلام أثناء الصلاة مطلقا، ويرى كراهة ذلك، وبه كان يقول بعده عطاء والشعبي وأبو مدلز وإسحاق ابن راهويه. انظر المجموع للإمام النووي. سأل سليمان بن موسى عطاء: سألت جابرا عن الرجل يسلم عليك وأنت تصلي فقال: لا ترد عليه حتى تقضي صلاتك. قال: نعم. انظر شرح معاني الآثار. فنظرنا في النصوص للتوفيق بينها، فرأينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: إن في الصلاة شغلا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ورأينا جابر رضي الله تعالى عنه يقول: فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال: أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. رواه مسلم. فردحنا حديث المنع عن الإجابة بالإشارة أثناء الصلاة، وأولنا ما وردت فيه الإشارة أثناء الصلاة بما يلي: أولا، إن الإشارة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن ردا للسلام، وإنما كانت ناهيا عن السلام. ثانيا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على عبد الله بن مسعود بعد الصلاة بقوله: وأما أنت أيها المسلم فالسلام عليك ورحمة الله. ثالثا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الصلاة شغلا، أي شغلا لا يجتمع معه سواه من كلام أو إشارة وغير ذلك. رابعا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بالسكون في الصلاة، وهذه الحركة لا تتفق مع السكون المطلوب فيها. خامسا، ولأن في حديث جابر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وهو في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد عليهما، ولو كانت إشارته لجابر ردا للسلام وليست لعداها منه، لذا قلنا إن إشارته صلى الله عليه وسلم لجابر في أحد حديثيه إنما كانت للمنع من السلام لا للإجابة عليه، والله أعلم. وعلى رأي جابر كان عبد الله بن مسعود. قال إبراهيم النخعي عن ابن مسعود أنه كره أن يسلم على القوم وهم في الصلاة، وهو كذلك قول أبي الدرداء ثم قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال المحقق المحدث الفقيه محمد زاهد الكوسري رحمه الله تعالى بعد كلام: فأبو حنيفة وأصحابه أخذوا بهذه الأحاديث فمنعوا من الإشارة برد السلام في الصلاة، وإن لم يقولوا ببطلان الصلاة بمجرد الإشارة، وعدوا أحاديث الإشارة دائرا أمرها بين أن تكون للنهي عن السلام على المصلي وبين أن تكون للرد على السلام على أكبر تنزل، لأن الاحتمال الأول يؤيده حديث إن في الصلاة شغلا، وعند الاحتمال يسقط الاستدلال، فيكون ما ذهب إليه أصحابنا هو الموافق لجلال الصلاة وللاحتياط الذي تقتضيه الأحاديث المانعة من الإشارة في الصلاة لرد السلام، على أن الحاضر يقدم في الأخذ به على المبيح عند أهل العلم، والله أعلم. ثانيا، لا يقرأ المؤتمن شيئا من القرآن خلف الإمام في الصلاة. ألف: أبو حنيفة عن أبي الحسن بن أبي عائشة عن أبي الوليد عبد الله بن شداد عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ب: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. قال أبو داود: وزيادة قوله وإذا قرأ فأنصتوا ليست بمحفوظة، والوهم عندنا من أبي خالد، وتعقبه المنذري فقال: إن أبا خالد هذا هو سليمان بن حيان الأحمر، وهو من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم بحديثهم في صحيحيهما، ومع هذا لم ينفرد هو بهذه الزيادة، بل تابعه عليها أبو سعيد محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي المدني نزيل بغداد، وقد سمع من ابن عدلان وهو ثقة، وثقة يحيى بن معين ومحمد بن عبد الله المخرمي وأبو عبد الرحمن النسائي، وقد أخرج هذه الزيادة النسائي في سننه من حديث أبي خالد الأحمر ومن حديث محمد بن سعد، وقد أخرج مسلم في الصحيح هذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري من حديث جرير بن عبد الحميد بن سليمان التيمي عن قتادة. ولما قال أبو بكر في هذا الحديث قال له مسلم: أتريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة يعني وإذا قرأ فأنصت. فقال: هو عندي صحيح. انتهى. فقد صحح مسلم هذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. انتهى. جيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج غير تمام. رواه مالك. ها: قال عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إنكم تقرؤون وراء إمامكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله، أي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. واو: عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة، فسمع قراءة فتى من الأنصار فنزل، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. أقول: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة ما يدل على أن قراءة الإمام قراءة في حق المأموم، فلا يقرأ المأموم شيئا من القرآن خلف الإمام. وورد عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه لابد من قراءة الفاتحة، وأن من لا يقرأها عرض البطلان أو النقص في صلاته. فنظرنا في النصوص للتوفيق بينها. أولا، فرأينا جابر رضي الله تعالى عنه يقرر أن من صلى خلف الإمام لا يقرأ خلفه، لأنه في حكم القارئ نظرا لقراءة الإمام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ثانيا، ورأينا حديث عبادة يثبت قراءة الفاتحة خلف الإمام، وأن حديث جابر يمنع ذلك، وحديثه أقوى سندا فيقدم، ولأن المنع مقدم على الإطلاق عند التعارض. ثالثا، ورأينا أنه من المتفق عليه أن من أدرك الإمام في الركوع أنه يكبر قائما ويركع مع الإمام، وأنه تحسب له الركعة وإن لم يقرأ فيها شيئا، فلو كانت القراءة فرضا على كل مصل لما أجزأته تلك الركعة، كما لم تجز ركعة من جاء الإمام وهو راكع فركع قبل أن يدخل في الصلاة بتكبير منه حال القيام. رابعا، فرجحنا حديث المنع من القراءة خلف الإمام، وقلنا إن أحاديث القراءة إنما يراد بها المنفرد في صلاته فيجب عليه أن يقرأ، وحديث جابر يراد به المؤتم وراء الإمام فلا يقرأ المؤتم خلف الإمام، وبهذا يتم الجمع بين الأحاديث ويدفع ما قد يتوهم بينها من المعارضة. ويؤيد هذا الأمر ما رواه الطحاوي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، في كل صلاة قرآن؟ قال: نعم. فقال رجل من الأنصار: وجبت. قال أبو الدرداء: أرى أن الإمام إذا أما القوم فقد كفاهم. وما رواه مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. وما رواه الطحاوي عن عبد الله بن مقسم أنه سأل عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقالوا: لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصلاة، والله أعلم. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى. ثانيا، نظر الخاطب إلى المخطوبة. ألف، عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فصعد فيها النظر وصوبه ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزودنيها. ب، عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. جيم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطب رجل امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، المراد بقوله شيئا صغر الأعين.